بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استراتيجيات إدارة العمل الخيري. الوحدة التاسعة، إدارة الجودة الشاملة، جمعية أصول. يستطيع المتدرب في نهاية الوحدة التدريبية 1. التعرف على مفاهيم ومضامين الجودة في الكتاب والسنة النبوية. 2. بناء توجهات إيجابية نحو تطبيق الجودة الشاملة في المنظمات الدعوية. 3. مقارنة أسلوب الإدارة التقليدية بإدارة الجودة الشاملة. من تعريف الجودة، العرض التدريبي من تعريف الجودة: quality، الرضا التام للعميل، الرضا التام للعميل، أرماند فيخبوم 1956 ميلادي، المطابقة مع المتطلبات، كروسبي 1979 ميلادي. ونستنتج من هذه التعريف أن الجودة تتعلق بموضوع العميل وتوقعاته ومقارنة الأداء الفعلي للمنتج أو الخدمة مع التوقعات المرجوة، وبالتالي يمكن الحكم من خلال منظور العميل لجودة ما يقدم من المنظمات الدعوية. الجودة الشاملة، تعريف الجودة الشاملة: التعريف الأول، أداء العمل بشكل صحيح من المرة الأولى مع الاعتماد على تقييم المستفيد لمعرفة مدى تحسن الأداء. التعريف الثاني، عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة من المحاولة الأولى. عمل الشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة من المحاولة الأولى. الفرق بين الإدارة التقليدية وإدارة الجودة الشاملة. نوع الإدارة، العناصر، الهيكل التنظيمي، الإدارة التقليدية هرمي، إدارة الجودة الشاملة أفقي ومسطح. اتخاذ القرارات، الإدارة التقليدية غير ملموس، مركزي، مبني على معرفة الناس في قمة الهرم. إدارة الجودة الشاملة، اتخاذ القرارات مؤسس، غير مركزي، مبني على البيانات والإجراءات العلمية والمشاركة التامة. حل المشكلات، الإدارة التقليدية تجنب المشكلات وتفاديها وعدم محاولة إصلاح شيء إلا إذا تعطل تماما، اتباع أسلوب ردة الفعل. إدارة الجودة الشاملة، البحث عن المشكلات التي تعوق التحسن المستمر وترقبها، البحث عن المشكلات التي تعوق التحسن المستمر وترقبها، اتباع أسلوب الفعل لكشف المشكلات ومنعها قبل حدوثها. مصدر المشكلات، الإدارة التقليدية العاملون دائما هم مصدر المشكلات الإدارية، لذلك فالمديرون يديرون الناس. إدارة الجودة الشاملة، مصدر المشكلات العمليات والإجراءات والنظام الإداري مصدر المشكلات، لذلك فالمديرون يديرون العمليات الإدارية والنظام الإداري. الأخطاء والإهدار وإعادة الأعمال، الأخطاء والإهدار وإعادة الأعمال، الإدارة التقليدية يمكن التعامل معها ويتم تحميلها لدرجة معينة، والأخطاء عادة يتم اكتشافها وتصحيحها. إدارة الجودة الشاملة في الأخطاء والإهدار وإعادة الأعمال، لا يمكن تحمل أو قبول أخطاء أو الإهدار، يجب أن تمنع الأخطاء قبل حدوثها بأداء العمل صحيحا من المرة الأولى. التخطيط، التركيز، جهود التحسين، الإدارة التقليدية تخطيط قصير الأجل، تركيز داخلي على تحقيق نتائج سريعة عندما تنشأ مشكلة أو حاجة للتحسين. تركيز داخلي على تحقيق نتائج سريعة عندما تنشأ مشكلة أو حاجة للتحسين. إدارة الجودة الشاملة، التخطيط، التركيز، جهود التحسين، تخطيط طويل الأجل وتفكير استراتيجي، تركيز داخلي وخارجي على العمل، تحسين مستمر. تصميم المنتجات والخدمات، الإدارة التقليدية، المنتجات والخدمات يتم تحديدها وتصميمها من قبل الإدارات المختصة وفقا لمعرفة الخبراء. إدارة الجودة الشاملة فيما يخص تصميم المنتجات والخدمات، المنتجات والخدمات يتم تحديدها وتصميمها من قبل فرق عمل وفقا للمعلومات وبيانات تم جمعها أو جمعها من عملاء الداخل والخارج. المديرون والموظفون في الإدارة التقليدية، المديرون يعرفون أكثر، الموظفون يستمعون للتعليمات وينفذونها حرفيا. في الإدارة أو في إدارة الجودة الشاملة، العاملون الذين يؤدون العمل يعرفونه أكثر، لذلك فالموظفون يشاركون في التحسين. الإنتاجية والجودة، الإدارة التقليدية، في الإدارة التقليدية هدفان متضاربان لا يمكن تحقيقهما في آن واحد. في إدارة الجودة الشاملة، تحسين الجودة يؤدي لزيادة الإنتاجية. المسؤولية، في الإدارة التقليدية الجودة مسؤولية العاملين ويلامون بشكل مباشر عند تردي الجودة. في إدارة الجودة الشاملة، الجودة مسؤولية الإدارة ويلقى اللوم على الإدارة والنظام المتبع عند تردي الجودة. الأدوات المستخدمة في إدارة الجودة الشاملة، تساعد أدوات الجودة الشاملة القادة والعاملين على أداء عملهم، ومن هذه الأدوات ما يلي: أسلوب واحد، أسلوب السبب والأثر، أسلوب السبب والأثر. اثنان، مبدأ باريتو، مبدأ باريتو. فواحد، أسلوب السبب والأثر. اثنان، مبدأ باريتو. ثلاثة، العصف الذهني. أربعة، خرائط ضبط الجودة. خمسة، مراجعة التصميم. ستة، خرائط التدفق، خرائط التدفق. سبعة، المدرجات التكرارية. هذه أدوات الجودة. واحد، أسلوب السبب والأثر، حيث يرجع الفضل في هذا الأسلوب إلى إيشيكاوا، وهو أحد خبراء الجودة اليابانيين. وأشكال السبب والأثر عبارة عن رسوم تتكون من خطوط ورموز مصممة لتوضيح العلاقة المفيدة بين الأثر والمسببات. وبصفة عامة، فإنها تستخدم في تحليل المشكلات المعقدة والتي يصعب شرحها وفهمها باستخدام لغة الأرقام فقط، مثل الشكاوي المتكررة للمستفيدين من المنظمة الدعوية، والعمل على إيجاد حلول يمكن أن تزيل تلك المسببات المتكررة. اثنان، مبدأ باريتو. يقوم مبدأ باريتو على افتراض مآده أن نسبة قليلة قد تمثل 20% فقط من الأسباب مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى حدوث 80% من المشكلات، وهذا يعني أنه يجب التركيز على تحليل هذه الأسباب والعمل على علاجها حتى يمكن التخلص من النسبة العالية من المشكلات، ومن خلال معالجة نسبة محدودة من الأسباب. يقوم أسلوب باريتو على استخدام طريقة التحليل الإحصائي للمشكلات وأسبابها ورسمها في مخططات بيانية وفقا لخطوات متتابعة توضح فيما يلي: حصر كافة الأخطاء والمسببات الحقيقية للمشكلات والعوامل المؤثرة فيها حصرا شاملا، تحديد معدل تكرار كل واحدة منها، تحويل المعدلات إلى نسبة مئوية، إعداد جدول متكامل لذلك، وضع بيانات الجدول على رسم بياني بالأعمدة البيانية. ثالثا، العصف الذهني. تطبيق العصف الذهني يساعد على تشييع التفكير الإبداعي لفرق العمل عن طريق عرض الهدف أو المشكلة أمام المشاركين، ثم السماح لهم بإبداء الأراء بدون رفض أي رأي أو تفنيده، والقيام بتسجيل هذه الأراء، ومن ثم القيام بتنسيقها وإزالة المتكرر منها، ووضع الأولويات خاصة بهذه الأراء. خرائط ضبط الجودة. تعد خرائط ضبط الجودة وسائل فعالة لمراقبة تغير العملية وضبطها، وتستخدم أيضا أو تستخدم أيضا لتحديد مستوى الجودة في أثناء تصميم التجارب أو بعد عملية التطوير. وهذه الخرائط تعد وسيلة مرئية توضح الضبط الإحصائي للعملية، فعند خروج أي نقطة عن حدود التحكم فهذا يعني أن تغيرا ما قد يحدث، لذا يجب اتخاذ الإجراء المناسب. خامسا، مراجعة التصميم، وهي وسيلة فعالة للتحقق من التصميم وتتم بواسطة مجموعة من الخبراء في المراحل المختلفة للتصميم، حيث يجب أن يتم ذلك بدقة متناهية للتأكد من تحقيق المتطلبات. كذلك يجب أن تكون العملية ذات مرونة كافية بحيث تعطي مجالا أوسع من مشروعات التصميم، كما أن مراجعات التصميم يجب أن تخطط وتوثق كجزء من خطة التحقق من التصميم. وهناك ثلاثة أنواع من مراجعات التصميم، وهي المراجعة المبدئية حيث تتم مراجعة الأفكار الأساسية للتصميم وتقييم المدارس المختلفة وتحديد فرص الاستثمار في عملية التصميم. المراجعات المتوسطة، وهذه المراجعات تتم قبل الإقرار النهائي للمواصفات الهامة للخدمة المقدمة. المراجعات النهائية، وهذه تتم بعد الوصول إلى الوضع النهائي للتصميم وقبل البدء في عملية تقديم الخدمة. سادسا، خرائط التدفق، وهي عبارة عن تمثيل بياني للعملية يوضح العلاقة بين الخطوات المختلفة للعملية وتسلسلها، حيث تعد من الوسائل الجيدة للتدريب، كما تستخدم لفهم المشكلة وتحليل العلاقات بين الأنشطة المختلفة، حيث يتم تنفيذها عادة باستدعاء ممثلين للإدارات المختصة بالعملية وتحديد العملية المطلوبة وخطواتها الرئيسية، ثم تمثيل هذه الخطوات باستخدام رموز نمطية متفق عليها حتى يتم الانتهاء من تمثيل كل عملية. بعد ذلك يتم عمل خرائط تدفق تفصيلية على مستويات مختلفة حسب الحاجة إلى التفصيل. سابعا، المدرجات التكرارية، وهي عبارة عن شكل يوضح تكرار البيانات، حيث إنه من خلال هذا الشكل يمكن تحليل خصائص البيانات وأسباب تكرارها. مبادئ إدارة الجودة، نموذج إدوارد ديمينغ في الجودة. يعد إدوارد ديمينغ من أبرز المؤسسين لإدارة الجودة الشاملة، فقد طور عدة أساليب يمكن للأفراد أن يعملوا من خلالها بشكل جماعي، كما أكد على أن البضائع والخدمات الأفضل تأتي من خلال التطوير المستمر لجودة الاتصال والعلاقات بين العمال والمديرين والموردين والعملاء. كما أشار أيضا إلى أن كل فرد له علاقة بالعملية يجب أن يسهم في تحقيق النتائج المرجوة، وهي إرضاء العملاء. وعلى الرغم من أن كثيرا من جوانب التقدم التي تحققت في إدارة الجودة الشاملة يعود الفضل فيها إلى ديمينغ، نجد أن اسمه دائما يرتبط بأربعة عشر نقطة ذات علاقة بالإدارة العليا، قسمها مناصفة بين أمور يجب اتباعها وأخرى يجب الإقلاع عنها، وهي النقاط التي يجب اتباعها هي: 1. إيجاد نوع من الاستقرار فيما يتعلق بهدف تطوير المنتجات والخدمات ويتطلب ذلك. الإبداع والبحث والتعليم، التطوير المستمر للمنتج والخدمة، صيانة الأجهزة. 2. تبني الفلسفة الجديدة ويتطلب ذلك تغيير الإدارة. 3. التطوير المستمر واللانهائي لنظام الإنتاج والخدمات ويتطلب ذلك أن لا يكون التطوير عملية وقتية، أن يكون فريق العمل عنصرا رئيسا في العملية، أن تقوم بالتوجيه والإرشاد. 4. التدريب على الوظيفة ويتطلب ذلك تقديم التدريب بواسطة أفراد مشهود لهم بالكفاءة، استمرار التدريب حتى يصل المنتج إلى مستوى مرضٍ. 5. إرساء القيادة وتعميم الممارسات الحديثة ويتطلب ذلك اعتبار القيادة عملا ووظيفة للإدارة. سادسا، وضع برنامج نشط للتدريب والتعليم ويتطلب ذلك أن ترتكز الإدارة على أن تطوير الإنتاج لا يعني اختفاء أي وظائف. تقديم معارف ومهارات جديدة تساعد على التعامل مع المواد الخام الجديدة والنظم الحديثة. النظر إلى التعليم وإعادة التدريب على أساس أنه ضروري من أجل التخطيط طويل المدى. 7. اتخاذ قرار لإنجاز التحول إلى نظام إدارة الجودة الشاملة، ويتطلب ذلك إشراك الجميع في عملية تحول اتباع منظومة التخطيط العمل المراجعة التنفيذ. النقاط التي يجب الإقلاع عنها وتشمل: 1. وقف الاعتماد على التفتيش الجماعي، ويتطلب ذلك القناعة بأن عملية التفتيش غالبا ما تكون عملية مكلفة وغير فعالة، القناعة بأن الجودة لا تتحقق من خلال التفتيش ولكن من خلال التطوير في العملية. 2. وقف إسناد الأعمال على أساس السعر فقط، فالسعر ليس له معنى دون توافر معيار للجودة. 3. استبعاد الخوف، ويتم ذلك من خلال عدم الخوف من التعبير عن الأفكار، اختفاء الخوف مع تطور الإدارة. 4. رفع الحواجز بين الأقسام المختلفة، ويتم ذلك عن طريق العمل ضمن الفريق، اختفاء الأهداف المتصارعة بين الأقسام والتي قد تؤدي إلى تدمير الهدف العام. 5. استبعاد الإشعارات والتحذيرات، لأنها لا تساعد على إنجاز عمل جيد ولكنها قد تولد الإحباط والاستياء. 6. استبعاد أسلوب العددية، فهذا الأسلوب قد يعوق الجودة أكثر من أي عنصر آخر. 7. رفع الحواجز بهدف تعزيز قيمة العمالة، وذلك من خلال زيادة مشاركة العاملين، زيادة الاتصال. ويمكن أن يضاف إلى متطلبات الجودة في المنظمة الدعوية ما يلي: 1. الوعي بمفهوم الجودة الشاملة لدى جميع المستويات الإدارية والعملية حتى يسهم الجميع عن اقتناع في نجاح تنفيذ الجودة الشاملة. 2. وجود أهداف واضحة ومحددة يشارك في صنعها جميع العاملين، كل قدر إسهامه، بحيث يكون لهذه الأهداف توجه مستقبلي طويل وقصير المدى، وتحقق رغبات العاملين والعملاء. 3. تبني فلسفة منع الخطأ وليس مجرد كشفه، والتركيز على تصحيح العمليات. 4. احترام العاملين ومراعاة حقوقهم وتلبية رغباتهم بما لا يتعارض مع تنفيذ العمل ومصلحته. 5. الالتزام بالموضوعية والصدق في عرض البيانات والمعلومات المتعلقة بمجالات العمل المختلفة. 6. الاستخدام الذكي لتكنولوجيا المعلومات ووجود قاعدة بيانات متكاملة يتم استخدامها بصفة دورية بالشكل الذي يضمن سلامة ما يتخذ من قرارات، مع مراعاة أن تكون تلك البيانات ممكنة لاعتبارات السرعة والدقة والسهولة. 7. انفتاح المنظمة الدعوية على البيئة المحيطة بمؤسساتها المختلفة. 8. الاعتماد على الرقابة الذاتية والتقويم بدلا من الرقابة الخارجية. 9. وجود دليل موثق يتضمن كل ما يتعلق بمقومات الجودة وأسس إدارتها. مفاهيم الجودة الشاملة في القرآن الكريم والسنة: 1. الجودة الشاملة جزء من عقيدة المسلم، فكما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أول عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان كمفهوم أعلى درجات الإيمان بالله تعالى، والذي من خلاله يكون المسلم على عقيدة راسخة بوجود الله تعالى ومراقبته ومحاسبته، وهذا يدفع إلى التحسين بالعمل وضمان جودته تقربا إلى الله تعالى. 2. الجودة بمعانيها المتعددة في القرآن والسنة ارتبطت بأسماء الله الحسنى وصفاته وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، مما يشكل منظومة في العمل تتطلع إلى السمو الرباني والاقتداء بالنبي عليه السلام وصحابته الكرام كقدوة للعالم قبل القدوات البشرية. 3. الجودة الشاملة عبادة الله تعالى. الجودة الشاملة عبادة الله تعالى، فالمسلم يقوم بعمله بنية خالصة لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنعام الآيات 162 و163. فالحياء بكل ما تحتوي من أعمال هي لله. فالحياء بكل ما تحتوي من أعمال هي لله، وهدفها رضا الله تعالى أولا، والذي يتبعه ضمنا رضا الناس جميعا، وهو ما تتميز به الجودة بمفهومه الإسلامي عن المفاهيم الأخرى التي تبحث عن رضا المستهلكين أولا وآخرا. 4. الجودة في القرآن الكريم والسنة فيها استثمار للطاقات البشرية عن عبد الله بن بشر أن إعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. الترمذي: فخير الناس وأفضلهم من جعل حياته كلها في إتقان العمل وجودته، وكما جاء في الحديث لابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذا فيه استفراغ الجهود والطاقات في العمل في جميع المراحل وأحوال الإنسان. خامسا: هذه المفاهيم ربطت الجودة الشاملة بالقيم الأخلاقية الإسلامية كالصدق والوفاء بالعهد والقوة والإيمان وغيرها. ففي قصة موسى عليه السلام ربطت ابنة شعيب بين الخيرية والقوة والأمانة. قال تعالى: قالت إحداهن: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القصص الآية 26. فجودة العمل بحاجة إلى قوة العامل البدنية والعقلية وأمانته في الأداء. فقوة الجسم هي المعينة على أداء العمل وإنجازه، والأمانة هي الحافز الذي يدفع العامل إلى إحسان العمل وإتقانه وإجادته، وهي الخلق الذي يحول بينه وبين الغش والإهمال. سادسا: هذه المفاهيم فيها معاني الاستمرارية والدوام. على جودة العمل والارتقاء به إلى الأحسن. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه مسلم. والتسديد الحرص على الاستقامة واختيار الصواب، والمقاربة محاولة الوصول إلى الأحسن والأفضل، وفيه المداومة على العمل واستدامته. ومن هنا يأتي حرص العامل على التدريب والتطوير وتحسين الأداء. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. والحديث فيه الحرص على دوام العمل بعد الموت، وذلك من خلال العلم النافع بوضع المبادئ والأسس والقواعد في ضمان جودة العمل. سابعا: هذه المفاهيم فيها العمل مع المراقبة والمحاسبة الذاتية، فالموظف دائما يشعر بأنه مسؤول عن عمله ومؤتمن عليه من غير حاجة لمراقب أو مسؤول أعلى يحثه عليه أو يصوب له. ثامنا: وجعل الله تعالى الوصول إلى غاية الجودة ميدان تسابق وامتحان بين الناس، فقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الملك الآية الثانية. وهذا حث على التميز والمنافسة في الأعمال والوصول إلى الأفضل والأحسن، ليس بدوافع دنيوية وإنما ابتغاء الآخرة. الجودة الشاملة مركز دعوي. الحالة التدريبية. الجودة الشاملة مركز دعوي تأسس قبل 10 سنوات. تم تكليف الداعية محفوظ بإدارة المركز وإجراء تعديلات على خطة استراتيجية هدفها رفع عدد المستفيدين من خدمات المركز وقياس مدى رضا العملاء داخليا وخارجيا. بادر مدير المركز بعمل استبانة بعدة لغات لتحديد أهم جوانب القوة والضعف في خدمات المركز من قبل العملاء الحاليين. بعد فرز الاستبيان تبين أن 42% من العملاء يرون أن المركز خدماته محدودة ولا تتناسب مع تطلعاتهم الدعوية، وكذلك 18% يرون أن هناك قصورا في استخدام التقنية، بينما 30% أو 30% منهم تتجسد مشكلتهم في عدم توافر مترجمين، بينما 10% تناسبهم الخدمات المقدمة في المركز. بعد الاطلاع على النتائج، قرر مدير المركز تطبيق الجودة الشاملة وإعادة بناء الصورة الذهنية للمركز الدعوي لدى عملائه. تم عقد عدة اجتماعات ترتب عليها القرارات التالية: 1. إعادة بناء الهوية للمركز، حيث سيتم إعادة التصميم من قبل قسم التصميم والتسويق للهوية الجديدة. 2. تدريب الفريق في دورات متخصصة في التعامل مع العملاء، كذلك دورات تعليم اللغة الإنجليزية. 3. إعادة بناء العمليات الإدارية لتسهيل الإجراءات على العملاء. 4. إعادة تفعيل الأنشطة والبرامج الدعوية والتسويق لها، وغيرها من القرارات التي تهدف إلى تحسين الجودة في بيئة العمل والمخرجات المقدمة. في ضوء الحالة التدريبية السابقة الجودة الشاملة، لخص نقاط القوة والفرص من تطبيق الجودة الشاملة على أداء المنظمات الدعوية. حدد جوانب الضعف والتهديدات المحتملة من بقاء المركز الدعوي على وضعه الراهن من خلال تجربتك الدعوية. شارك بذكر الآثار الإيجابية من مشاركة فريق العمل في تطبيق الجودة الشاملة. تمت قراءة الوحدة التاسعة، والحمد لله رب العالمين. قرأها لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.